الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم هذا واحة السنة، مع منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأخذنا الأبيات الأولى في هذه المنظومة حتى وصلنا إلى المقدمة التي وضعها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقال رحمه الله: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. فقال رحمه الله تعالى: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، إلى آخر هذه المقدمة التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه المقدمة وضعها رحمه الله تعالى في بيان حقيقة مهمة جدا، وهي: لماذا خلق الله تبارك وتعالى الخلق؟ لماذا خلقنا الله عز وجل؟ فقال رحمه الله تعالى: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، لم يترك الخلق سدى وهملا، كما قال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال السدي: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يبعث؟ وقال مجاهد الشافعي رحمهم الله تعالى: أي لا يؤمر ولا ينهى؟ قال ابن كثير رحمه الله: ولا تعارض بين القولين، فالقولان صحيحان لا تعارض بينهما. أي أيحسب الإنسان أن يخلق في الدنيا بلا أمر ولا نهي، وأنه إذا أقبل الله على الله تبارك وتعالى في الآخرة أيحسب أنه لا يبعث إذا مات؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى ذلك، فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، خلق الخلق ليقوموا بعبوديته سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله تبارك وتعالى يتنزه عن العبث في كل فعل من أفعاله، فكيف بهذا الخلق العظيم؟ أيخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق من غير حكمة بالغة ومن غير سبب عظيم يقتضي ذلك؟ الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق سدى، قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لم يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق عبثا. أنت أيها الإنسان لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال، لماذا خلقك الله تبارك وتعالى؟ هل خلقك الله عز وجل لتكون مهملا متروكا لك الأمر تفعل ما تفعل وتترك ما تترك من غير محاسبة بعد ذلك، ومن غير بعث إذا مت لتقبل على الله تبارك وتعالى ليبين الله عز وجل ما فعلت من الطاعات فيثيبك عليه، أو ما فعلت من المعاصي فيحاسبك الله تبارك وتعالى عليه؟ أنت أيها الإنسان لم تخلق عبثا، لم تخلق عبثا ولم تخلق سدى ولن تترك هملا، بل إن الله تبارك وتعالى أرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب لتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. لا يمكن أن يكون خلق الله تبارك وتعالى الإنسان سدى أبدا، تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن هذا وعن العبث في خلقه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى ربنا سبحانه وتعالى أن يكون خلقه كذلك. إذن أيحسب الإنسان أن يبقى في الحياة الدنيا بلا أمر وبلا نهي بلا تكليف؟ نحن مكلفون أيها الأحبة، مكلفون أيها الأحبة في هذه الحياة الدنيا، افعل ولا تفعل. ولهذا الإنسان الذي يقول أنا حر، أنا حر أفعل ما يبدو لي، أفعل ما أشاء، لا، أنت عبد. ومعنى أنك عبد أي مذلل لربك سبحانه وتعالى، أنت خاضع لله عز وجل، أنت منضبط بالأمر والنهي. ما خلقك الله سبحانه وتعالى عبثا، أنت حر فيما أوكلك الله سبحانه وتعالى به في ذلك. نعم أنت تتصرف تذهب تجيء كذا، حر في اختيارك، لكن على وفق أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة كانت الدنيا سجنا للمؤمن، لأنه يمشي بين الأمر وبين النهي، ما يستطيع الإنسان أن يتحلل من الأمر والنهي أبدا. ولكن الإنسان إما مأمور وإما منهي، يا فعل أنت تفعله الآن أمرك الله سبحانه وتعالى به، أو نهي نهاك الله عز وجل عنه. حينما تصلي فلأن الله أمرك بذلك، حينما تخرج زكاة مالك على رأس الحول إذا بلغ المال النصاب فلأن الله أمرك بذلك، حينما يأتي هلال رمضان فنصوم شهر رمضان فلأن الله أمرنا بذلك، حينما يأتي الحج فيخرج المستطيع ليحج بيت الله الحرام فلأن الله أمرنا بذلك، حينما ننتهي عن الزنا فلأن الله نهانا عن ذلك، حينما ننتهي عن الرشوة فلأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. ولا يترك الإنسان أيها الأحبة المجال لنفسه، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء ويرتكب ما يعن له وما يحلو، لا لا، أنت منضبط بأمر ونهي، أنت مكلف. هذا السجن في الدنيا الذي تعيشه بين الأمر والنهي في الحقيقة يسلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أما إذا عاش الإنسان متحللا من الأمر والنهي وعاش تابعا لهواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأصبح يفعل ما يملي عليه هواه وما تمليه عليه نفسه وإرادته، لا، أنت مأمور منهي. أنت يا أخي مأمور منهي. أختنا هذه مثلا التي رزقها الله تبارك وتعالى جمالا وحسنا وبهاء، تقول والله أنا أخرج أنا حرة أتحجب أو ما أتحجب، ألبس الحجاب أو ما ألبس الحجاب، لا يا أختي، أنت مضبوطة بشرع. قال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لنا الخيرة من أمرنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنت مأمورة بالحجاب، لا تقولي أنا أقتنع. تقتنعي بماذا؟ تقتنعي بما أمر الله سبحانه وتعالى به. وأنت يا أخي الذي تجلس على مكتبك في مؤسستك وفي عملك، حينما يأتيك إنسان بمال لتوقع له أو تيسر له مصلحته وليس هذا من حقك، هذا رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، هل تأخذ وتقول لا أنا حر، أنا حر من أين يعيش أبنائي؟ لا، نقول لك قف، أنت لست حرا في هذا، أنت مضبوط بشرع. يا ليتنا نفهم هذا، يا ليت الخلق يفهمون هذا، ويعلم كل واحد أنه صائر إلى الله سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه. نعم أنا عبد لربي سبحانه. أرأيتم أيها الأحبة حينما يأتي السيد بالعبد عنده، إن العبد مقيد بما يأمره سيده، نعم مقيد بما يأمره سيده في خدمة سيده. ولهذا قال العلماء بأن العبد لا يجب عليه الحج. لماذا لا يجب الحج على العبد؟ لماذا؟ لأنه مشغول بخدمة سيده، فإذا ذهب إلى الحج فقد انقطعت خدمته لسيده. لهذا نقول إن أذن له سيده، وإلا ما وجب عليه الحج لأنه مشغول بخدمة سيده. حتى مال العبد الذي يأتي به العبد، هذا المال الذي يكون مع العبد لسيده، فأنت ومالك أيها العبد لسيدك. ولهذا من باع عبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فماله لسيده، إلا أن يحصل شرط بهذا. فأنت كذلك أخي وأختي، أنت كذلك عبد لله سبحانه وتعالى، صائر إلى ربك عز وجل بين هذا الأمر وبين هذا النهي. إياك، إياك أن تقول أنا حر، أسمع أغاني، أترك حجابي، أقبل الرشوة، أنظر للغادية والرائحة. لا، لا أبدا. نظرك هذا أنت عبد لله سبحانه وتعالى به. نعم أنت مكلف ألا تنظر ببصرك إلا إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. سمعك هذا، سمعك هذا أنت مراقب فيه بين أمر ونهي. اسمع القرآن حسن، اسمع الذكر حسن، اسمع الخطب والمواعظ حسن، لكن تسمع الغناء انفعش، هذا لا يصلح، حرام. لماذا؟ لأن الشارع نهاك أن تسمع اللهو والباطل واللغو. لسانك هذا أنت مراقب فيه بين أمر وبين نهي. تذكر ربك أنت مأمور بهذا، تسبح ربك أنت مأمور بهذا، تصلي لله سبحانه وتعالى وتقوم له ذاكرا أنت مأمور بهذا. طيب تكذب أنت منهي عن هذا، تغتاب أنت منهي عن هذا، تنم وتمشي فتوقع بين الناس وتذكر الحديث على وجه الإفساد لتتقطع الأواصر ويتشتت الشمل، لا أنت منهي عن ذلك. إذن في كل جارحة أنت تعيش بين أمر ونهي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، لا وربي لا يترك الإنسان سدى، إنه في الدنيا محفوف بالأمر والنهي، وفي الآخرة حساب، وفي الآخرة محاسب. لهذا يا أختي ويا أخي أن نحن لابد أن نضبط القاعدة في الدنيا حتى إذا أقبلنا على الله سبحانه وتعالى، فإذا الله تبارك وتعالى يمن علينا ويكرمنا ربنا عز وجل بجنته التي عرض السماوات والأرض والتي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن؟ هل للمتفلتين؟ هل أصحاب الحريات؟ هل الذين يقولون لا ينبغي أن احنا نتقيد بأمر ولا نهي؟ حتى قال بعضهم، ونحن سمعنا منذ سنوات عن تلك الجماعة التي وجدت في مجتمعنا المسلم وللأسف الشديد، والتي تسمي نفسها بعبدة الشيطان، عبدة الشيطان، خرجوا عن أمر الرحمن وعن نهي الباري سبحانه وتعالى ليكونوا عبيدا لمن؟ ليكونوا عبيدا للشيطان، وقد صرحوا بذلك، نحن عبدة الشيطان. هل يتخيل مسلم، هل يتخيل مسلم أحبابي أن يعيش في بلد مسلم ثم يتحول من عبودية الرب سبحانه وتعالى إلى عبودية الشيطان؟ هذا حصل، هذا حصل، وطلعتنا به وسائل الإعلام، ورأيناه مقروءا وسمعناه مسموعا في وسائل الإعلام، وللأسف الشديد تلك الجماعة التي تسمي نفسها بعبدة الشيطان، عبدة الشيطان. أتحسب أيها الإنسان، أتحسب أيها الرجل، أتحسبين أيتها المرأة أنك ستعيشين في هذه الحياة الدنيا بلا أمر ولا نهي؟ إن حال كثير من إخواننا وأخواتنا وللأسف الشديد لا يطبق هذا الأمر، يعيش بلا أمر ولا نهي. ولهذا إذا ذكرناه بالله نفر، نفر لا يأبه إلى آية أو إلى حديث. لماذا؟ لماذا؟ بل إن بعض الناس يعتبر أن التقيد بالأمر والنهي، أن التقيد بالشرع، يعتبر ذلك رجعية. وللأسف الشديد نعم يحصل هذا، يوجد هذا، وللأسف الشديد من يعتبر أن التمسك بالإسلام وأن التمسك بالنص الشرعي وأن الوقوف عند الأمر والنهي يعتبر أن ذلك رجعية ويعتبر أن ذلك تشددا. أما سمعنا عن البنت أو الفتاة التي تكون في بيت أبيها، فما إن تلبس الحجاب حتى تقوم أمها ويقوم أبوها ويقوم من بجوارها من الأقارب والأصدقاء، فيقولون لهذه الفتاة: لماذا يا بنتي؟ لماذا هذا التشدد؟ لماذا هذا التعصب؟ لماذا هذا؟ لا، اتركي، عيشي حياتك، تمتعي بحياتك. سبحان الله. وكأن التمتع بالحياة يكون في منأى عن الشرع ويكون في بعد عن الدين. هذا يتصور؟ والله إن السعادة أيها الأحبة أن يعيش الإنسان منضبطا بالضوابط الشرعية، أن يعيش الإنسان مع الأمر والنهي، هذه السعادة الحقيقية. نعم هي السعادة الحقيقية التي يأنس بها الإنسان. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فقال رحمه الله تعالى: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. خلقك الله لما؟ هذا أهم سؤال في حياتك، أهم سؤال في حياتك. هيا يا أخي الآن، هيا يا أختي، أمسك القلم، أمسك القلم، أكتب هذا السؤال، أكتبه، أكتبه أمامك الآن. لماذا خلقني الله؟ لماذا خلقني الله؟ خلقني لآكل، خلقني لأشرب، خلقني لأتزوج، خلقني لأتعلم حتى أحصل وظيفة، خلقني لأكون طبيبا، خلقني لأكون مهندسا، خلقني لأعيش لرغباتي وشهواتي وملذاتي وما تطيب لنفسي به. خلقني الله سبحانه وتعالى لعبادته. قال تبارك وتعالى: وما أداة حصر، خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أي لكي يعبدوني. فاللام هنا لام التعليل، فحصر الله سبحانه وتعالى الغاية من خلقك في شيء واحد: إلا ليعبدون. قال علي رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بالعبادة. قال ابن عباس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليقروا بالعبادة طوعا وكرها. نعم نحن خلقنا للعبادة أيها الأحبة، نحن خلقنا للعبادة. ولهذا فلا بد أن يعيش الإنسان للعبادة. طيب واحد يقول: معنى هذا يا شيخ أننا لا نأكل، يعني لا نشرب، لا نتعلم، لا نتوظف، لا نتاجر، لا نضرب في الأرض، نمكث في المساجد وفقط، نذكر ونصلي. نقول: كل ما عدا هذه العبادة إنما هو لتحصيلها. فأنت تتاجر لتحصل المال حتى تعبد ربك سبحانه وتعالى، وأنت تتعلم لتحصل وظيفة لتعبد الله سبحانه وتعالى. أنت في حاجة أيها المخلوق، أيها الإنسان، أنت في حاجة إلى الطعام والشراب ليقوم بدنك ولتستقيم حياتك. لكن يقوم بدنك لماذا؟ تستقيم حياتك لماذا؟ لأعبد ربي سبحانه وتعالى. فيكون عندنا غاية وهي عبودية الرب سبحانه وتعالى، وعندنا وسائل وهي ما عدا ذلك. نعم أنا آكل لأعبد ربي، أنا أشرب لأعبد ربي، أنا أعمل لأعبد ربي سبحانه وتعالى. نعم نحن نقوم بهذه الأشياء وهي أشياء ثانوية، أما الغاية الأسمى هي عبودية الرب سبحانه وتعالى. هل عقل الخلق ذلك؟ أبدا. إننا اليوم نعيش للرغبات ونعيش لأنفسنا وملذاتنا. هذا تاجر، طيب لماذا لا تصلي يا تاجر؟ لماذا لا تأتي عبودية ربك سبحانه وتعالى يا تاجر؟ يقول والله يا أخي العمل عبادة، العمل عبادة، سبحان الله، العمل عبادة. طيب والصلاة كفر بالله، طيب الصيام كفر بالله، طيب طاعة ربنا سبحانه وتعالى كفر بالله. إذا كنت تحترم العمل وتعتبر أن العمل عبادة، طيب العبادة نفسها لماذا تتركها؟ ولهذا فإن كل شيء ينبغي أن يسخر ليكون عبادة لله سبحانه وتعالى. والعبادة أيها الأحبة ليست قصيرة على الصلاة بس، ولا على الصيام، ولا على الحج، ولا على الزكاة، ولكن العبادة بمعناها الشامل، بمعناها الشامل هي حياة العبد حين يسخرها طاعة لله سبحانه وتعالى. ما فيش مانع يا أخي، أنا بتاجر في الصباح أفتح محل وأجلس في المحل حتى المساء، ومع ذلك أستطيع أن أسخر محلي هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. حينما أكون تاجرا أمينا، حينما أصدق في بيع وشرائي، حينما أرفق بالناس فأكون سمحا عند البيع، وسمحا عند الشراء، وسمحا عند الاقتضاء، حينما يأتي الموسم علي فأحصي بعد حلول الحول، أحصي تجارتي لأخرج زكاة محلي فأوزع ذلك على الفقراء والمساكين. ألم أتعبد ربي الآن؟ ألم أتعبد ربي الآن بتجارتي؟ لكن التجارة التي تكون عارية عن هذا المعنى للأسف الشديد تجارة تجرك إلى النار، لأنك إما أن تكون تاجرا صادقا أمينا جعلت تجارتك هذه لله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون تاجرا كذابا خائنا فيجرك ذلك إلى النار إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكذلك أنا مدرس، ما فيش إشكال، أخرج من الصباح أذهب إلى مدرستي ثم أعود في المساء، أنا عبد لله سبحانه وتعالى بهذا التدريس. حينما أقف في فصلي فأدل طلابي على المادة، أيسرها لهم، أسهلها لهم، أشرحها لهم، لا أقول لا هذه العبارة أو هذا الدرس أو كذا، مثلا تعالوا إلى البيت حتى أعطيكم الدروس الخاصة أو كذا لتفهموا الدرس فهما جيدا، لأن المدرسة لا تكفي أو الحصة لا تكفي أو كذا أو كذا. لا، أنا مدرس مؤتمن، أنا ناصح، فأحول تدريسي هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. أنا رجل في حقلي، فلاح، أزرع وأحصد وأعمل في حقلي الليل والنهار، لكن أستطيع أن أحول عملي هذا ليكون طاعة لله سبحانه وتعالى، ليكون عبودية الله عز وجل. حينما أكون فلاحا فأجتهد في حقلي فتنبت هذه الحبة لتصبح ساقا ثم تصبح حبات، أتأمل وأتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وآيات الله عز وجل، ثم إذا حصدت فإذا أنا آخذ ما حصدت نصف العشر أو العشر ثم أذهب به إلى الفقراء والمساكين، ألست عبدا لله سبحانه وتعالى بهذا؟ ينبغي أيها الأحبة ألا تنفك العبودية عنا في كل حال. أنت تريد أن تتزوج، حسن هذا، لكن تتزوج لماذا؟ تتزوج لماذا؟ لقضاء وطريقة وفقط، أم تتزوج لقضاء وطريقة ولمحاربة شهوتك ولإخراج جيل يعبد الرب سبحانه وتعالى ولإعفاف امرأة مسلمة ولتكوين مجتمع مسلم؟ كلها أغراض تحول هذا الزواج ليكون عبودية لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ما خلقنا الله عز وجل إلا العبادة. العبادة هذه منها الصلاة، منها الزكاة، منها الحج، منها الصيام، منها الجهاد في سبيل الله، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها صلة الأرحام، منها الأمانة، منها الصدق. لكن غير هذه العبادة كل أيضا ما يقترفه الإنسان ينبغي أن يكون الإنسان به عبد لله سبحانه وتعالى. إذن نحن لم نكلف الناس الآن بأن ينقطعوا عن أعمالهم ويمكثوا في بيوتهم ومساجدهم عبادا لله بالذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. نحن يا أخي لا نكلفك بهذا فقط، نحن نقول أخي حول حياتك كلها عبودية. الله سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد، النبي صلى الله عليه وسلم عمل وساعة الأرض وضرب. الصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا بالتجارة، اشتغلوا بتحصيل الأرزاق. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قال له أخوه الأنصاري هذا مالي أقسم بيني وبينك، ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال يلا الحمد لله هات المال هذا وأعيش من هذا المال. أم ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك، دلني على السوق، أنا أريد السوق. وذهب عبد الرحمن رضي الله عنه إلى السوق وتاجر، وكان تاجرا غنيا، نفع الله سبحانه وتعالى الإسلام بتجارته. فنحن إذا وسط، وسط بين من يظن أن العبادة انقطاع وتبتل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين من يظن أن العمل العارية عن التعبد لله سبحانه وتعالى كذلك عبادة وفقط، لا يكون حراما. لو شغلني محلي عن الصلاة يكون العمل في هذا المحل حراما، لو شغلني سوقي عن الصلاة تكون هذه التجارة حراما، لو تجرت ولم أخرج زكاة مالي تكون هذه التجارة وبالا علي. وما حصلته من مال، انتبهوا إخواني وأخواتي، وما حصلته من مال من هذه التجارة ولم أعبد ربي سبحانه وتعالى بها كيف ستكون عاقبتها؟ أتدرون ما ستكون عاقبتها؟ ستكون يوم القيامة، صفائح من نار. يتحول هذا المال من ذهب وفضة، من درهم ودينار، من دولار وجنيه، من ريال وكذا، يتحول كل هذا ليكون نارا فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أتدرون أيها الأحبة الآن لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله سبحانه وتعالى للعبادة. وما العبادة التي خلقنا الله لها؟ انتبهوا معي، سؤال، ما العبادة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لها؟ الجواب، العبادة في الشرع تطلق ويراد بها الفعل اللي هو التعبد، وتطلق ويراد بها المفعول اللي هو المتعبد به. انتبهوا معي، العبادة تطلق ويراد بها التعبد اللي هو الفعل نفسه، وتطلق ويراد بها المتعبد به اللي هو المفعول اللي هو المعبود به من صلاة وصيام وغير ذلك. أما معنى التعبد فهو التذلل، الخضوع. نعم أنا أصلي وأصوم وكذا، هذا المتعبد به، لكن فعلي حال الصلاة، فعلي حال الزكاة، فعلي حال رمي الجمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. التعبد، التذلل، الخضوع، أنا أتذلل لربي سبحانه وتعالى، أخضع لربي عز وجل بهذه العبودية. أنا لا أريد أن أذهب إلى الصلاة وأنا متكبر وأنا أظن أنني قد أديت ما علي لربي ولا علي بعد ذلك شيء، لا، ولكن الإنسان يتذلل، يتعبد، يخضع لربي سبحانه وتعالى، تكون محبته كاملة، يكون تذلله وخضوعه كاملا لربه سبحانه وتعالى. فأنا أتعبد بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عين بالصلاة، كان النبي إذا حزمه أمر قام إلى الصلاة. يبقى تذللي وأنا صائم، أنا لا أنظر إلى الصيام مع أنني أتعبد بالصيام، لكنني لا أنظر إلى الصيام على أنه حرمان نفس، وعلى أنني حرمت نفسي من طعام ومن شراب ومن جماع ومن شهوات نفس أبدا، إنما أنظر إلى الصيام على أنه تربية، على أنه مدرسة أتخرج فيها ومنها بعبودية كاملة وبتذلل لله سبحانه وتعالى. أشعر بالفقير، أواسي المحتاج، لأنني الآن محتاج إلى الطعام ولكنني لا أستطيع. تصوم جوارحي فلا يكون يوم صومي ويوم فطري سواء. هذا التعبد، هذا وفعلك هذا معنى من معاني العبادة. المعنى الثاني من العبادة المتعبد به، تطلق العبادة على المفعول، أي ما تفعله لله سبحانه وتعالى من أنواع العبادة. زي إيه؟ مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الزكاة، مثل الحج، كل هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، فأنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه المفعولات. والعبادة بهذا المعنى كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتعريف جامع مانع ماتع، اكتبوا أحبتي. فما العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تاني، العبادة اسم جامع يجمع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن الشرط في العبادة أن تأتينا عن طريق الإيه؟ النص، لأننا نعرف ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه عن طريق إيه؟ عن طريق النص، عن طريق النص القرآن والسنة، لا ما تحبه النفس، لا ما يحبه الله، ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وهذا لا يمكن أن نعرفه إلا بالإيه؟ إلا بالنص. ولهذا كانت العبادة مدارها على التوقيف، ودي قاعدة عظيمة جدا أهمس في أذن إخواني وأخواتي بها. العبادة مدارها على النص، الأصل في العبادة التوقف، التوقيف. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد باطل، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل. يبقى العبادة مدارها على الإيه؟ على النص. الوقت إحنا بنصلي، ليه بنصلي؟ لأن الله أمرنا بذلك، أقيموا الصلاة. طيب ليه بنصلي الصبح ركعتين؟ ليه بنصلي الظهر 4 ركعات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. يبقى العبادة توقيفية، العبادة لا تخترع، العبادة لا تستحسن، العبادة لا يدل عليها العقل، العبادة تكون بالنص. إحنا بعد الصلاة نسبح ربنا سبحانه وتعالى، نسبح كام؟ 33. طيب ليه ما بنسبحش 45؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سبح. طيب نحن في الركوع ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم. طيب لماذا لا نقول سبحان ربي الأعلى؟ أليس ربنا الأعلى؟ أليس ربنا العظيم؟ بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه رب، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. مع إن الفارق قد لا يبدو للناس واضحا، أقول في الركوع سبحان ربي الأعلى أو في السجود سبحان ربي العظيم، ما في فرق؟ لا، في فرق. ولهذا من قال في الركوع سبحان ربي الأعلى فإننا نقول إن كان ساهيا يبقى عليك سجود سهو، سجود سهو، لأنك تركت واجبا، تركت واجبا سهوا يبقى عليك سجود سهو، فلا بد أن تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا من واجبات الصلاة، وفي الركوع سبحان ربي العظيم، وهذا من واجبات الصلاة. يبقى إذن العبادة كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أختنا المسلمة الآن لما تخرج بالحجاب، أليس الحجاب عبادة؟ أليس لبس الحجاب عبادة؟ أليس التزام الأخت بالحجاب عبادة؟ بلى، عبادة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني معنى ذلك أن أختنا حينما تخرج في عباءتها وجلبابها الأسود وتخرج بنقابها وحجابها فلا يظهر منها شيء أنها عابدة لله سبحانه وتعالى بهذا الثياب، بهذا الثياب تكون عابدة لله سبحانه وتعالى، فيكون لباسها عبادة لله عز وجل. إنما اللي تخرج النهاردة اليوم هذا بالبنطال، وتخرج بالجيبة المفتوحة، وتخرج بالشعر العاري، هذه عابدة؟ عابدة، بس عابدة لمين؟ للشيطان. مطيعة لمين؟ للشيطان. الإنسان لا ينفك عن العبودية، إما أن يكون عابدا لله أو عابدا لغير الله، إما أن أكون عابدا لله بالأمر والنهي أو أكون عابدا لغير الله سبحانه وتعالى بالشهوات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. إذن في عباد للدينار، وفي عباد للدرهم، وفي عباد للشهوات، وفي عباد للمناصب، وفي عباد للتجارة، وفي عباد وعباد وعباد. فإما أن تكون عبدا لله أو تكون عبدا لغير الله. ولهذا علماؤنا قاعدوا قاعدة عظيمة جدا، ألا وهي من ترك العبودية لله، انتبهوا معي أحبتي، من ترك العبودية لله ابتلي بعبودية غير الله سبحانه وتعالى. صحيح، اللي الشاب إذا أراد أن يتزوج دله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتزوج بإيه؟ على أن يتزوج بالمرأة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طب إذا ترك صاحبة الدين، ها؟ لو تزوج صاحبة الدين يبقى تعبد الله بهذا الاختيار. طيب لو ترك صاحبة الدين وتزوج المتبرجة وتزوج المرأة التي لا تصلي، ابتلي بها، ابتلي بها. سنة الله سبحانه وتعالى قاضية بهذا، أن من ترك العبودية لله سبحانه وتعالى انشغل بغيره عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال سبحانه وتعالى، إذن قال شيخ الإسلام، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فالعبادة أقوال زي الذكر، زي قراءة القرآن، والأعمال زي الصلاة، زي الحج، الظاهرة والباطنة. الظاهرة التي ذكرناها، والباطنة من الخوف، من الرجاء، من التوكل. بعض الناس يظن أن العبادة ما ظهر وفقط من الذكر وتلاوة القرآن والصلاة والزكاة والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبس. لا، أنت عبد لله بالظاهر وعبد لله سبحانه وتعالى بالباطن، عبد لله بالقلب، آه من القلب. كم له من أنواع العبودية؟ خوف، رجاء، توكل، إنابة، استعانة، استغاثة، كل هذا عبودية القلب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن أنت عبد لله بالقلب، والقلب مصدر الإشعاع، مصدر الإشعاع الذي إذا صلح صلحت الجوارح واستقامت، وإذا فسد فسدت الجوارح وانتكست وانحرفت. ولهذا اللي بيقول لك أهم حاجة الإيمان في القلب، أهم حاجة القلوب، أصل ربنا رب قلوب يا شيخ، ما فيش داعي يعني التشدد في الصلاة والصوم والزكاة. لا يا شيخ، أهم حاجة القلب، أصل ربنا رب قلوب. نعم، ربك رب قلوب ورب أبدان، رب قلوب ورب أيادي ورب جباه. ربك سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، ليس ربا للقلب وفقط. ثم تعالى، إن كان قلبك صالحا، إن كان قلبك أبيض كما تقول، إن كان قلبك مستقيما، فعلاما لا تستقيم جوارحك. إن التلازم بين الظاهر والباطن تلازم عظيم أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا التلازم فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. ده التلازم بين الظاهر وبين الباطن، ما فيش انفكاك بين الظاهر والباطن، تلازم واحد، قاعدة إيه؟ قاعدة واحدة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى أنت مسؤول عن السمع والبصر ومسؤول عن الفؤاد. ولهذا ظهرت ظاهرة في مجتمعاتنا تقول بأن هذا الدين قشر ولباب، يعني في قشور وفي لب. القشور هذه لا نهتم بها، مثل حبة الأرز أليس لها قشر ولها لب؟ يقول لا، يقول لك: كذلك الدين. الدين هذا ينقسم إلى قسمين، لباب وقشور. القشور دعك منها، تقول له السواك يقول لك قشور، قال له عجيب. تقول له مثلا حفظ القرآن لك قشور. تقول له طيب تقصير الثياب إلى الكعبين وفوق الكعبين يقول لك ده قشور. الحجاب يقول لك ده قشور. أمال إيه اللب؟ إيه اللب؟ اللب والقشور أبدا. ديننا كله لب، ديننا كله لب، فلتسمع الخلائق كلها، ديننا كله لب، ليس في ديننا قشور. السواك هذا اللي انت بتعتبره من القشور، السواك هذا اللي انت بتعتبره قذارة، السواك هذا اللي انت بتعتبره ولا شيء، السواك هذا مطهرة للفم مرضاة للرب. ما رأيك؟ أيكون من القشور؟ السواك هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك إذا دخل بيته، يبدأ بالسواك إذا قام إلى الصلاة، يتسوك عند الوضوء يتسوك. السواك هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى السواك هذا مش من القشور، السواك هذا مش إنه ملوش لازمة، السواك هذا سبب في جلب محبة الرب، فلا يكون إذن السواك قشورا. ما عندنا في الدين شيء اسمه قشور، الدين كله لباب، الدين كله تشريع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، إنما الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا الدين كله. يشرب أحدهم فيشرب جالسا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب جالسا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. دي قشور؟ لا مش قشور. إذا أردت أن تشرب فلتجلس، ليس هذا من القشور. إذا أردت أن تنام فلتتوضأ قبل نومك، ولتأتي فراشك وأنت متطهر وتقرأ آية الكرسي. هل هذا من القشور؟ لا مش من القشور. رفع للثياب عند الكعبين وفوق الكعبين من القشور؟ لا مش من القشور. كيف يكون من القشور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. النبي يتوعد على هذا: ثلاثة لا يكلمهم الله، والحديث عند مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر النبي منهم المسبل الذي يطيل ثيابه عن الكعبين. وما الكعبان؟ هم العظمتان الناتئتان ملتقى الساق مع الكف. وأما الذي تمشي عليه هذا يسمى عقب، ما يسمى كعبان، هذا يسمى عقب. اللي تمشي عليه هذا يسمى عقبا، اللي الناس بتسميه الكعب هذا اسمه عقب. هل هذا من القشور؟ ليس في ديننا شيء يسمى بالقشور. هذه ظاهرة باطلة وهذا قول باطل. انتبه يا إخواني، احنا ننبه بين الحين والآخر على بعض الظواهر التي تحصل في مجتمعنا وللأسف الشديد، وصارت أصلا عند الناس. الناس اعتبروا هذا من القشور، يقول لك يا عم الشيخ بس صلي وخلاص، مالكش دعوة بهذه الأشياء، وهذه الأشياء لا تقرب إلى الله ولا إشكال فيها. لا، حينما يكون الإنسان صاحب مظهر على السنة، حينما يكون الإنسان صاحب قلب نظيف. واعلموا أحبتي أن المظهر هذا إنما هو دليل على القلب، على ما في القلب من عبودية للرب سبحانه وتعالى. ولو صلح القلب لصلحت الجوارح، خذوها قاعدة، لو صلح القلب لصلحت الجوارح، لو صلح القلب لصلحت الجوارح. هناك تلازم وترابط وثيق لا ينفك بين القلب وبين الظاهر، بين الباطن وبين الظاهر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا لماذا خلقك الله أخي؟ للعبادة. طيب وما العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ممكن نضيف معها معنى الآخر، مع كمال الحب وكمال الذل. أنا عبد لربي في غاية الحب،
حينما أسجد ربي وأضع جبهتي أنا في غاية السعادة، مع أن هذا لو طلب مني أن أفعله لمخلوق فقد تضرب عنقي ولا أوافق، لكن الإنسان برضا منه يسجد لربي سبحانه وتعالى، لأنه يشعر بكمال الذل مع كمال الحب. نعم، الحب هو الذي يدفع العبادة، الحب هو الذي يدفع الاستقامة. لو أختي أحبت العفة لتحجبت، لو أختي أحبت الحجاب لاستقامت عليه. نعم، لو أحبت أمر الله سبحانه وتعالى وأحبت الحجاب وتعبدت به لشعرت بالأنس. إنما إحنا الآن بعد القنوات الفضائية وجهد المشايخ الملموس الملحوظ جزاهم الله خيرا على القنوات الفضائية، أصبحت بعض أخواتنا الآن تنتقد وتتحجب الحجاب الشرعي، لكن يحصل عند بعضهن تلبس الأخت الحجاب، كما جاءنا سؤال اليوم، تلبس الأخت الحجاب وبعد ما تلبس الحجاب يوم اثنين تقول والله أنا شعر أنا زهقانة، أنا حاسة أن أنا صدري ضيق. ليه صدرك ضيق؟ لأنك لم تتعبدي الله بالحجاب، لم تتعبدي الله بالحجاب. ما أحببت الحجاب أختاه، ما أحببتيه. لو أحببت الحجاب لما قلت هذا. الصدر لا يضيق من أمر الله، الصدر لا يضيق من أمر الله. كيف والله يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوبهن. الأخ اللي بيقول والله أنا أشعر بضيق في الصلاة، أو الآخر يقول والله أنا أشعر بأنني حينما أصلي قد ألقيت من على عاتقي حملا ثقيلا، كأني ألقيت من على عاتقي حملا ثقيلا. لا، ما تقولش كده، لا تقل كأني ألقيت حملا ثقيلا، قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، الذي يحب الصلاة إذا خرج بدنه من المسجد بقي قلبه معلقا في المسجد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم القائل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. والنبي يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول النبي: أرحنا بها يا بلال. هل تستقيم هذه المعاني مع قولك أنت: والله أنا أشعر بأني فيه حمل ثقيل، أنا ألقيته من على كتفي حمل ثقيل؟ لا يا أخي، ليست الصلاة حملا ثقيلا، الصلاة أنس، الصلاة مناجاة، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة الآن أنت كنت واقفا بين يدي الرب سبحانه وتعالى تناجي وتحدث وتكلم وتتعبد، كيف تكون حملا ثقيلا؟ بالعكس، كنت أظن أنك ستقول حينما تفرغ من الصلاة: يا انتهت الصلاة، هل أطال بنا إمامنا، هل قرأ إمامنا أكثر وأكثر، هل دخل إمامنا بقراءته الطويلة الجميلة قلوبنا، كم أنسنا بقراءته، كم خشعت قلوبنا وكم ظرفت عيوننا. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، فلا يعبدوا غيره إنما يعبدون الرب سبحانه وتعالى. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. أشار رحمه الله تعالى هنا إلى الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام وعلى ذرية آدم عليه السلام. فقد أخذ الله تبارك وتعالى كما جاء في الأحاديث الميثاق علينا، على آدم وعلى ذرية آدم، ونحن أمثال الذر. أخرج الله سبحانه وتعالى صورنا من ظهر آدم، وأخذ الميثاق علينا أننا نعبده ولا نشرك به شيئا، وقد أجبنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك أننا عابدوه ولا نشرك به شيئا. هذا الميثاق أيها الأحبة وردت به النصوص، والميثاق هذا الذي ورد في السنة معناه أن الله سبحانه وتعالى أخذ من آدم ومن ذرية آدم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الميثاق.
ميثاق آخر وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا الميثاق ميثاق الفطرة، وما أقامه الله في نفوسنا من الإقرار بأدلة التوحيد وأدلة عبودية الرب سبحانه وتعالى، فنحن مفطورون على عبادة الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بعد هذا ينقلب إلى الفطرة، عن غير هذه الفطرة ينقلب حيث تستجلبه البيئة وحيث تأخذه البيئة، فيكون نصرانيا أو يكون يهوديا أو يكون مجوسيا أو يكون أو يكون أو يكون. إذن هناك ميثاق ورد في السنة ومعناه أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من آدم عليه السلام ومن ذرية آدم عليه السلام أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وهناك ميثاق آخر، هناك ميثاق آخر أخذه الله سبحانه وتعالى أيضا علينا كما جاء في القرآن، وهو الفطرة، فقد فطرنا الله سبحانه وتعالى على التوحيد الخالص الصادق. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الميثاق الذي ورد في القرآن هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام، ولكن المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن كثير وابن القيم، وهو ترجيح ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، على أن الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم كما جاء في الحديث ليس هو الموجود في القرآن، لأن السنة شهدت بأن الميثاق أخذ على آدم، والآيات: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره. فهناك فرق بين الميثاق الذي ورد في السنة وبين الميثاق الذي ورد في القرآن، على كل هما قولان عند السلف الصالح، لكننا نقول بأننا ونحن في أصلاب أبينا آدم عليه السلام أخرج الله تبارك وتعالى صورنا وأخذ علينا الميثاق ألا نشرك به شيئا، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا فطرنا على الإقرار بتوحيده، ولهذا فكل مولود يولد على الفطرة، ولو أن الإنسان ترك وفطرته لكان على الإسلام الصافي، على الإسلام الخالص. ولهذا فأطفال المسلمين إذا ماتوا فعلى قول جماهير أهل العلم أنهم في الجنة، وأطفال المشركين كذلك إذا ماتوا قبل البلوغ فإنهم كذلك على قول جماهير أهل السنة أنهم في الجنة. لكن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بهذا الميثاق الذي أخذه علينا، سواء من الفطرة أو سواء ونحن في ظهر أبينا آدم، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا الرسل، فقال رحمه الله تعالى: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بعد ذلك ليذكروا بهذا الميثاق الأول، وإلا فالميثاق الأول لا يتم به الحساب ولا يتم به الجزاء، لأن الإنسان لا يدري عنه ولا يعلمه ولا يتذكره، وإنما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، فقامت الحجة بماذا؟ قامت الحجة بإرسال الرسل. يبقى أنت عندك فطرة سليمة، فطرة فطرك الله على الإسلام، ومع ذلك لم يكتف الله تبارك وتعالى بما أقام عليك من شاهد الفطرة ومن أدلة وحدانيته، وإنما أرسل إليك الرسل. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدق بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب، يعني بالرسل وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، أعرض عما جاءت به الرسل، فذاك ناقض مناقض جاحد كلا العهدين، اللي هو الميثاق الأول اللي هو الفطرة وإرسال الرسل، فقد جحد ذلك أيضا مستوجب للخزي في الدارين. إذن أقام الله سبحانه وتعالى الحجة على خلقه وأعذر الله سبحانه وتعالى إلى الناس بهذا. يبقى هناك ميثاق هو الفطرة، هناك ميثاق أخذ الله علينا ونحن في ظهور أبينا آدم حين أخرجنا، فأخذ علينا الميثاق ألا نعبد غيره، ثم أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب لتنقطع المعذرة عن الخلق. هل يعذر أحد الآن وقد نزلت إليه الكتب وأرسلت إليه الرسل؟ لا يعذر من بلغته دعوة الرسل، أما من لم تبلغ دعوة الرسل كمن نشأ في بذية بعيدة لم يسمع عن الإسلام قط فهذا له حال آخر. لكن من جاءته الرسل وبلغه ما جاءت به الرسل وما وجد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فعليه أن يتحرى وعليه أن تتحرك نفسه لطلب الهدى. بهذا نكون قد فرغنا من المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى للعبادة وما العبادة، عرفناها ثم بينا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم، ثم قطع المعذرة حيث قطع الله عز وجل المعذرة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أسأل المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجمعنا وإياكم على الكتاب والسنة دائما أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.